بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المفاهيم. أتناول معكم عبر هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى موضوع في غاية الأهمية، هو لا يتعلق بالتعليق على أحداث، وبالتالي فنحن نكلمكم في حلقة مسجلة أريد فيها أن أتكلم عن الإصلاح الأحوال بلادنا العزيزة من المنظور الإسلامي، لأننا مللنا من تكرار ما يردده البعض من أن التيار الإسلامي لا يمتلك برنامجا تفصيليا للإصلاح. وسبب هذه التهمة أن هناك قضية محورية يتمحور حولها المناظرات، المناقشات، البرامج الحوارية، جميع الفاعليات، وهي قضية موقع الشريعة من موقع الشريعة الإسلامية من التشريعات والنظام المجتمع والدستور. فتدور القضية حول هل هناك سياسة في الدين أم لا، هل يجب الحفاظ على أن الشريعة هي مصدر التشريع أم لا. وبعد طول كلام ومناقشات، وبعض خصوم الشريعة يحاولون إقصائها عن مكانتها، ويحاولون الزعم بأنها لا ينبغي أن تكون هي مصدر التشريع، يحاولون أن يروجوا بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، الآخر هذا الكلام. فإذا ما استطعت أن تقيم عليهم الحجة وتبين لهم أن دين الإسلام، ولعلنا في حلقات هذا البرنامج تناولنا هذه القضية عدة مرات، أن دين الإسلام دين فيه تشريعات بالمصطلح المعاصر هي تشريعات سياسية، فلا تطبق علي أحكام دين آخر، أحكام الدين قد يكون هو لا يمثل إلا علاقة بين العبد وربه كما يقولون، لكن نحن بحكم كوننا مسلمين نلتزم بشرائع الإسلام كلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذه البلاد بحكم أن 95% بأهلها مسلمون، ومن يعيش معهم من غير المسلمين لديهم تشريعات خاصة في باب الأحوال الشخصية، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة في الشريعة الإسلامية تحيلهم إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية. إذن الحل الشرعي والسياسي والمنطقي أن الأغلبية التي لديها تشريعات في أبواب الاقتصاد وفي أبواب العقوبات وفي غيرها تكون هي الشريعة العامة، وأن الأحوال الشخصية تكون بالنسبة لغير المسلمين من أهل الكتاب يحالون فيها إلى شرائعهم. بعد ما تنتهي من هذه القضية، غالبا لا تنتهي منها في معظم البرامج، فإذا تنتهي ثم تعود وتنتهي ثم تبدأ، وهذا البرنامج يسألك فيها وهذا الحوار يسألك فيها، ثم يتهموننا أننا لا يوجد لدينا برامج تفصيلية، ويسألك عن هناك مشاكل اقتصادية، هناك مشاكل صناعية ومشاكل زراعية، وهناك مشكلة بطالة، وهناك كذا وهناك كذا من المشكلات، وأنتم لم تقدموا لها حلولا تفصيلية، وغاية ما هنالك أنكم قلتم الشريعة وفقط. وهذه تهمة غير منصفة، لأنهم هم في الواقع إذا كنا نحن نقدم على حد زعمهم شيئا إيجابيا مجملا، وهو أننا نريد أن نطبق الشريعة، فهم يقدمون شيئا سلبيا مجملا، يعني هم يقولون لا للشريعة، وثم لا يقدمون لا مصدر مناسب للتشريع يناسب هذا البلد ويناسب طبيعته، ولا يقدمون حلول تفصيلية. ومع أننا مع العرض والحل المجمل الذي نذكره، وأن الشريعة هي المصدر الذي ينبغي أن يكون هو مصدر التشريع في ذات الوقت، بفضل الله تبارك وتعالى نقدم حلول تفصيلية للمشاكل بحمد الله تعالى. لكن دعنا أولا أتكلم على أن تطبيق الشريعة يحل كثير، وأنا أقول كثير وليس كل، يحل كثير من مشاكلنا تلقائيا. ثم البعض الآخر من المشاكل يحل في ضوء الشريعة أيضا حينما يوجد القاعدة التي توجدها الشريعة والتي قالها وذكرها الله تبارك وتعالى على لسان تلك المرأة الصالحة: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، والقوة في كل مجال بحسبه. فإذا الشريعة ستقدم لك حلول تلقائية ومباشرة لكثير من المشاكل. بقية المشاكل عندما تستثمر في الإنسان كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى، وتوجد الإنسان الذي لديه الوازع الضمير الكافي، ثم توجد له أسباب القوة في مجاله بحيث يكون خبير بمجال تخصصه الذي يخوض فيه، حينئذ تحل بقية المشكلات بإذن الله تبارك وتعالى. أعطي مثال على مشكلة هي أم المشكلات في مصر وفي غيرها من البلاد، وهي مشكلة البطالة مثلا. هذه المشكلة إذا طبقت التشريعات الإسلامية في باب الاقتصاد تجد أنها سوف تحل، يحل جزء كبير منها تلقائيا. لماذا؟ أنت عندك المجتمع في طبقات ثرية، في طبقات فقيرة، في طبقات متوسطة، والطبقات المتوسطة متفاوتة أيضا، منها ما هو قريب من الطبقة الثرية، ومنها ما هو قريب من الفقيرة، ومنها ما هو في وسط الطبقة المتوسطة. الحاصل أن المجتمع المصري فيه من كل الطبقة. عندك أنت بعض المصريين الذين يجدون عمل يكفيهم وعندهم هامش ادخار، ومعظمهم مثلا من المصريين العاملين بالخارج، هؤلاء يكون لديهم ادخارات صغيرة ومتوسطة. عندما أوجدت أنت الربا كنظام اقتصادي، ولكي ينمو الربا لابد أن ينمو في ظل الخوف من الاستثمار، فبدأ الآلة الإعلامية العالمية ثم المحلية تخوف صاحب المال من الاستثمار، وانه يمكن ان يفقد امواله، لا سيما اذا كان سيستثمر عن طريق المشاركة. الناس تفضل الاستثمار الجبان عن طريق الايداع في البنوك. اذا مدخرات المصريين او مدخرات المجتمع بتوضع في سلة واحدة، وهي او في سلال واحدة، وهي سلال هذه البنوك. تأتي هذه البنوك دورها انها تقترض من المدخر بفائدة مثلا 10%، ثم تقرض المستثمر بفائدة 15%، وهي تعيش على فرق الربح او فرق سعر الفائدة بين الامرين. بعد ما يجي البنك يجمع في جعبته هذه الاموال، نأتي لدور الاقراض، متى سيقرض؟ اذا جاءه صاحب ورش يريد تطويرها، او صاحب مؤسسة تجارية، او الطبقة الكادحة من المجتمع التي لديها حرفة ولكن ليس لديها مال، شباب الخريجين على تنوعهم، وبعضهم عنده مشروعات ليستطيع بها، مشروعات تجارية او صناعية، مشروعات صغيرة ومتوسطة. واحنا عندنا ان الخبراء الاقتصاديين في الدنيا بحالها متفقون تماما على ان حل مشكلة البطالة في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر. ليه؟ لان المشروعات دي بتمتاز بان فيها ايدي عاملة كتير على رأس مال صغير، فانت عندك مجموع الاموال اللي في المجتمع لما بتحطها، طبعا رأس المال الكبير مطلوب وله مزايا، لكن من زاوية البطالة بالذات لما تجمع مجموعة ناس على رأس مال صغير وكلهم بيشتغلوا وبينتج، فيبقى هنا هذا المشروع اللي دي طبيعته قيمة العمل فيه اعلى من قيمة رأس المال، لان كل مشروع ناتجه بيقيم من جهة رأس المال اللي داخل فيه والعمل اللي اتعمل فيه. فاذا قيمة العمل مع قيمة رأس المال بينتجه في الاخر قيمة المنتج. المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر قيمة العمل اعلى بكتير من قيمة رأس المال. يعني انت ممكن تجد يعني بائع الخضرة مثلا او غيرها بيروح يجيب 10 جنيه، ده رأس ماله، اللي بيجيبه ب10 جنيه بيبيعه ب20 و30 جنيه، والفرق هو يوميته. يعني اذا هو بيربح 100% و200%، لان ده نشاط صغير جدا، ونشاط صغير جدا القيمة الرئيسية فيه للعمل، ونسبة الربح بالنسبة لرأس المال كبيرة جدا، ده لانه صغير قوي قوي، فالعمل هو اللي بارز فيه زي ما قلنا. ففي اتفاق على ان الاصلاح اللي حل مشكلة البطالة في ايجاد مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية في الصغر. طب المشروعات الصغيرة لما يجي عندنا مشكلة بطالة، يعني عندي ناس كتير قادرة على العمل ومهيئة له، ولكن مش لاقية المشروع الكبير اللي يستثمرهم، ولا هو عارف يعمل لنفسه مشروع متوسط او صغير، هيروح يقترض من البنك. البنك يهمه ان هو يطلع الفلوس ترجع له مع فوائدها عشان يقدر يدي فايدة للمودع وياخد الفرق ده ربح له للبنك اللي بيدي منه مرتباته ونحو ذلك. فبيدور على حاجة اسمها ائتمان، يعني انت قدرتك قد ايه على السداد. فالشاب اللي عنده فكرة عايز يطبقها اللي يجي يروح للبنك يقوله لا انت ما عندكش ضمان، ما عندكش ضمان انك انت هتسدد. بينما رجل الاعمال اللي عنده مصنع كبير قوي، وانا مستصحب في ذهني دلوقتي مثال معين بس مش عايز اقول اسماء عشان يبقى الكلام، كان هو من رموز الفساد السابق، عنده مصنع كبير قوي، هيروح عشان يقتدرش يشتري مصنع تاني، والمصنع التاني ده كان ملك الدولة وهي بتبيعه. فلما يروح للبنك يقول له انا عندي الضمان عندي المصنع ده، فيبقى هو كونه امتلك مصنع يعرف يشتري التاني والتالت باموال المجتمع. لانه لما يروح للبنك البنك هيقول اه الراجل ده يمتلك اصول، يمتلك مصنع قد كده، لو يبقى نقدر نقرضه ملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين، والله لو مشروعه الجديد فشل وخسر احنا هناخد منه المصنع القديم. ده انت لو مشي الكلام رسمي خالص، مفهوش وسطات، مفهوش محسوبية، مفهوش اللي احنا معروف الشغل التفويت من تحت الترابيزة والكلام ده كله. يبقى اذا هذا الرجل اللي عنده اللي في ثراء فاحش يزداد باموال عموم الناس، يبقى انت الراجل الناس كلها بتشتغل اللي عنده شوية فائض لم يستخدموا الا لصالح هذا المستثمر الكبير. المستثمر الكبير المشروعات الكبيرة ما بتحلش بطالة، طبعا هو راجل عايز اعلى درجة ربح، عنده درجة ميكانة عالية، عنده بالاضافة انه ممكن الكلام ده يوصله الى الاحتكار زي ما شفنا. والمثال انا بقوله لك مثال حصل فيه احتكار فاحش، لانه هو بمصنع اشترى التاني، اشترى التالت بقى هو الوحيد اللي فيه سلعة استراتيجية زي دي. طب لو انا جيت قلت اساس الامر المشاركة، اساس الاقتصاد قام لما انا تيجي واحد معاه فلوس واحد معاه خبرة معاه عمل، هخلي الاساس هو المشاركة. يبقى كل واحد معاه مدخرات هيدور بنفسه لما يلاقي واحد ثقة يشاركه من قرايبه من خواته من جيرانه، ده عايز يفتح محل تجاري، ده عايز يفتح ورشة صغيرة، ده عايز يعمل مركز خدمة سيارات، ده عنده منتج صناعة مغذية لصناعة اخرى. مش لازم انا اعمل كل حاجة، وده موجودة في دول كتيرة جدا ان ممكن حد، عندنا في مصر هنا يمكن النموذج ده واضح جدا مثلا في صناعة الاساس في دمياط، ان الناس بتعمل مرحلة ما من مراحل التصنيع، اكسسوار ما من اكسسوار الموبيليا مثلا، وده برأس مال صغير وفي مكان مش كبير. وكما ذكرنا هذا المشروع عادة بيتميز ان مجموعة ايدي عاملة كبيرة بتجتمع على مشروع رأس ماله صغير بيعمل رواج، في الاخر بينتجوا منتج، دخل في عمل مع رأس مال طلع لي منتج ونسبة العمل فيه كبيرة. طب خلاصة كده ان لما اجي انا امنع الربا وانا مش واخد بالي حتى، هلاقي مشكلة البطالة بتقل ومعدلها بيقل. ليه؟ لان انا لما منعت الربا اوجدت وسيلة اخرى لكي يدور المال دورة حقيقية على المجتمع كله. ولذا نجد كثير من التشريعات الاسلامية عللت في القرآن بايه؟ لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. يعني غرض التشريع الاسلامي ان المال ما يبقاش بيدور في دائرة محدودة من المجتمع. الاقتصاد الاسلامي ليس ضد الملكية الفردية، وان ناس تمتلك ما تمتلك طالما بيمتلك بالحلال وبيراعي حق الله تبارك وتعالى في ماله، ولكن هناك تشريعات موجودة فعليا تمنع من ان يتحول المال الى انه يدور في دائرة مغلقة وباقي المجتمع غير مستفيد منه. يبقى اللي عايزين نقرره هنا ان التطبيق الشريعة في حد ذاته كفيل بانه يحل مشكلة البطالة او يحل مشاكل كتير. وما زلت اؤكد ان لابد من عمل وخبرة ودراسة، لكن عايزين نقول للناس خدوا بالكم تطبيق الشريعة يجيب له تلقائيا يحل لكم مشاكل كتير. تعالى مثلا عمل المرأة انتاجها، احنا بنقول انتاج الرئيسي للمرأة هو الجيل الجديد، وده يعني اهم مصدر للثروة هم البشر عكس ما كان النظام السابق بيحاول يفسر لنا. طيب مع ذلك لو هي عايزة تنتج عشان تزود دخلها او تزود دخل اسرتها ممكن تعمل، واحنا لسنا ضد عمل المرأة، وعمل المرأة جائز بضوابطه الشرعية بالذات في المهن اللي المجتمع محتاج للمرأة فيها، تعلم النساء او تطبب النساء او نحو ذلك. ولكن احنا عندنا نابع من بيئتنا احنا في مصر المرأة المنتجة وهي جوه بيتها. تخيل مثلا لو انت بتدعم هذا الاتجاه والموجود في الريف المرأة المنتجة داخل بيتها، يبقى هي ما خرجتش بره بيتها، ما سابتش اسرتها، ولكن بتنتج. عندنا صناعات ريفية كتير بتنتج جوه البيت. لو انت بتدي بعض نصائح في تجويد هذا المنتج وطريقة تغليفه و يبقى بتوجد جنبها المرأة اللي بتخرج بره بيتها ازاحت مكانها رجل من سوق العمل، وانت عندك بطالة. والمرأة لما بتخرج بالذات لما لو القضية متشابكة، لما تقول امرأة بتخرج وانت عندك مفيش ضوابط شرعية او الاعلام بيحاول يدفعها ناحية التبرج، معظم دخلها حيروح بره على شركات مستحضرات التجميل العالمية. تبقى انت اخرجت المرأة من بيتها والناتج اللي هي جابته لا راح لزوجها ولا لاسرتها ولا لمجتمعها، ده راح لشركات مستحضرات التجميل العالمية او القسم الاكبر منه. المسألة متشابكة، انت بتقول لا انا في النظام الاسلامي، بقول لها قدر الامكان حافظي على بيتك، عايزة تزودي دخلك كنت جوه البيت افضل، ولو خرجتي ما تخرجيش متبرجة، يبقى هتجيب دخل حقيقي تدخله لاسرتها. لان طبعا دراسات معروفة ومش محتاجة دراسات، الامر واضح ان معظم الانفاق ان المرأة العاملة الغير محجبة يعني قدر كبير جدا من انفاقها متوجه الى هذا الجانب اللي طبعا متسيطر عليه عدد من الشركات العالمية ليس منها شركات مصرية والحمد لله. طبعا فاصل قصير ونعود اليكم. اخواني المشاهدين عدنا اليكم. كنت بقول ان لو شجعت النموذج المرأة المنتجة انتاج قابل للتسويق غير المنتج الرئيسي اللي هو دورها تعمله وهو الاجيال القادمة كما ذكرنا، لو شجعت هذا النموذج دون ان تمنع النموذج الاخر، ولكن شجعت هذا النموذج، بقول اللي خرجت بره بيتها زاحمت رجل وانا بعاني مشكلة بطالة، اللي انتجت جوه بيتها شغالت معاها عدد من الرجال، لانها لو تنتج هيبقى عايزة حد يسوق. ويمكن برضو ارجع اشبك المواضيع في بعضها تاني واقول ماذا، ناس كتير بتكلمنا على السياحة، ماذا لو قلنا انا عندي سياحة العودة الى الطبيعة، وشفنا كلنا قرية الدكتور المهندس حسن فتحي بقرية مبنية من الطين بطراز معماري فريد وهندسي بالغ الروعة في انه تصميم اتجاه الشوارع مع اتجاه النوافذ في الحجرات، مع ان طبعا الطين له خصائص انه عازل جيد، يبقى الامر ده مش محتاج تكييف صيفا ولا شتاء. وحطيت معاه والله احنا شعب منتج لنا عاداتنا الغذائية اللي ناس كتير بتقبل عليها بره، بس انت تحسن تسويقها وتقول انا بسوق للسائح هذا النمط من السياحة، وبقول له معاه شوف البيئة المصرية بتنتج ايه، ويبقى انت بتروج سياحة وبتشغل رجال مع كل ده من تحت انتاج امرأة مصرية. طبعا اللي اتكلم على سياسة مصر لازم يعرف ان 80% من مصر ريف، فما حدش يقعد يبقى مشغول قوي مع ان طبعا المدن لازم الرقي بيها، لكن لما اقول له ان الحل ده هيعمل رواج يعمل رواج بلا شك، لانه له وجود كبير جدا. اذا الاختيارات الشرعية تفتح لك ابواب كثيرة دون ان تدري. ثم الامر المهم جدا بعد كده، انا بقول الشرع ليس مجرد حدود ولا مجرد تحريم ربا، اللي انا ربما ركزت على انه هيبقى له دور في حل مشكلة البطالة، ولكن في المقام الاول الشرع قيم، فانت في تشريعات وفي قيم، وهي السياسة. السياسة عموما يعني بتتكلم في موضوعين رئيسيين، حراسة القيم وإدارة الموارد. القيم بتاعتنا لازم تيجي كلها من الشريعة، والقيم دي كيف يتم بثها في المجتمع من خلال أجهزة الإعلام والتعليم، يبقى ده جزء من السياسة. يبقى لازم السياسة التي تحكم بها بلاد المسلمين تكون سياستها الإعلامية والتعليمية بتبث قيم الصدق والأمانة والخوف على المال العام، بتبث قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وده الدافع اللي احنا المحرك للمجتمع ككل. بتبث قيم ان هناك موت، واحنا شفنا كانت ازمتنا مع نظام لا يرى يعني افراده انهم سيموتون، بل ولا يريدون ان يعترفوا انهم يمرضون. احنا رأينا الرئيس السابق وكيف يعني احل المحاكمة من نشر خبر مرضه. هذا جزء من التربية. انت تريد الان مثلا جزء من السياسة الشرعية، تقول المجتمع كله لازم يعرف ان في حاجة موت، بدل ما البعض يقول لك كل حاجة هتقول لنا الموت. ده جزء من السياسة، لان انت لازم توجد دافع للناس. طب هو بره عمل ايه؟ عمل النظرية النفعية. طب النظرية النفعية حلاله مشكلته شوية، انه بيقول له انت لازم تلتزم بالقانون عشان ما تتعاقبش، ولازم تلتزم عشان المجتمع يرقى، واللي انت لو كسرت القانون النهاردة غيرك يكسره بكرة، المجتمع يفسد. والكلام ده عملوه بعد ايه؟ بعد حروب وبعد يعني ما يقدرش يوصله بالسهولة دي. وفي نفس الوقت اول ما واحد بيخرج بره هذه المنظومة ويفقد عمله، تلاقي هناك واحد فقد عمله امراه جايب رشاشه داخل على مدرسة اطفال راح ضارب فيهم النار، وهكذا. ده المجتمع بيعاني مشكلات كتيرة، اوجد استطاع المجتمعات الغربية ان توجد لنفسها دافع، كان دافع لا يناسبنا، وما تعملش عندهم غير بعد حروب طاحنة وبعد عصور ديكتاتورية فرضت هذا النمط ونحو ذلك. احنا الدافع عندنا، الدافع الرئيسي غير ان يبقى فيه عقوبات رادعة، ده اخر حاجة تتكلم فيها، الدافع الرئيسي مراقبة الله تبارك وتعالى، لابد من ان تربي الحاكم والمحكوم على ذلك. مشكلة مثلا جهاز الشرطة، مشكلته الرئيسية انه انت طلبت الشرطة عينة عشوائية من المجتمع المصري دخلوا كلية الشرطة، وان كانت مش عشوائية قوي نتيجة الوسائط، لكن في النهاية يعني ده جاي من بيئة يعني مفروض يبقى نسبة الانحراف عنده زي نسبة الانحراف في الاطباء، زي نسبة الانحراف في المهندسين، زي نسبة الانحراف في المزارعين، لانه متاخد من الشعب المصري كله. كل فئة هيبقى فيها شوية فاسدين، والشعب المصري بفضل الله تبارك وتعالى معظمه يتقي الله تبارك وتعالى. لكن ليه طالب الشرطة بعد بقى بيبقى ضابط شرطة نسبة الفساد شفناها علت، نسبة الفساد علت في هؤلاء لانه اول ما دخل اتدرس له علم الاجرام، فبيقول له خد بالك انت تطلع ضابط شرطة تتعامل مع مجرم، والمجرم بيتكلم بالطريقة الفلانية وبيشرب مخدرات بالطريقة الفلانية وبيشتم بالطريقة الفلانية، ولازم تبين له ان انت يعني اقدر منه على فعل هذه الامور. طيب ضابط الشرطة لما اتخرج بقى ضابط مرور، ما تعاملش مع مجرمين، بس جواه النفسية دي، بيتعامل مع ادميين طبيعيين بس بيعملهم بالنفسية دي، بقى ضابط في الاسم، انت داخل له مشكلة مع جارك محتاج ان هو حتى يتعامل بطريقة المصلح الاجتماعي، طب يا اخوانا حصل خير قبل ما نعمل محضر ممكن يحله، لا ده بيتعامل انه يخلي الاتنين يزدادوا سخطا على بعض وعلى الدولة وعلى كل حاجة في الدنيا، لانه الجزء الرئيسي التربوي اللي هو اخده انه سوف يخرج يعامل المجرمين. طب النهارده الاصلاح ان ده يدرس، يبقى من 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 مناهج كليه الشرطه انه يدرس الاسلام واخلاق الاسلام وتتدرس معه عبر الاربع سنين، وان المسؤوليه ما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وان كل ما ازدادت وظيفتي في المجتمع كل ما مسؤوليتي علت، واذا كان كل واحد مسؤول عن اسرته لا ده ضابط الشرطه مسؤول عن الاسم اللي هو فيه، يبقى عنده عطف وحنان ويراعي احوال الناس ويراعي حوائجهم. الكلام ده لما يجي يدخل للقلب عن طريق الاذن والعين بيدخل ويستقر في القلب، زي ما هو لما تقال له البلطجة وتقال له وتقال له دخل في القلب وعاش في قلبه، لما تقال له لازم تفرد نفسك وتنتفش عشان الناس تخاف منك ايضا الكلام ده عاشش في قلبه. يبقى اذا الشريعة معناها قيم تدرس للناس كلها، لابد من هذا، ده يساعدك في إدارة مواردك بعد ذلك. فإذا ما حدش يحصر نفسه أبدا في قضية إن الشريعة حدود أو حتى تشريعات زي حرمة الربا وحرمة الخمر ونحو ذلك. الشريعة يعني منهج تربوي، قيم ينبغي أن تعمم في المجتمع ككل، هذه القيم تعمم في كل ما الإنسان يقترب من أن يسمى حاكما أو قريب من السلطة التنفيذية أو غيرها، يجب أن يأخذ جرعة أعلى من هذا الأمر. لازم يأخذ، لأنه هيبتدي يبقى في إيده سلطة، هيبتدي يبقى في إيده سلطة يحط غيره، فلازم يعرف القاعدة الشرعية أنه اختيار القوي الأمين أو نحو ذلك. هذا الإطار العام جدا لتطبيق الشريعة، يبقى الشريعة تحللنا كل المشاكل دي. طب الإطار الخاص، الإطار الخاص احنا بنقدم برضو اخواننا المشاهدين معانا، لما تيجي تبص في الواقع المصري هل ممكن نقدم اطار لاصلاحات سياسية اصلاحات اقتصادية اصلاحات؟ نعم لا شك هناك كثير من الاطر التي تقدم. الجزء اللي انا كلمتكم فيه ده اهم جزء في السياسة، وهو جزء الهوية، لابد نركز على تثبيت مرجعية الشريعة الاسلامية في الدستور المصري، وكما ذكرنا هذا يكفل بمجرده وبدون إضافة أي عبارات أخرى للمادة الثانية من الدستور المصري المجمد دستور 71، يضمن بذاته حرية الأقليات من أهل الكتاب في التحاكم إلى شرائعهم الخاصة في الأحوال الشخصية. لازم إعادة الاعتبار للغة العربية في جميع مراحل التعليم. الأزهر حارس على الهوية الإسلامية، يجب دعم استقلاله ويجب دعم ميزانيته وعودته إلى أنه مظلة يعني يستظل بها الجميع، وليس أن أي حكومة مهما كانت تستطيع أن تسيطر عليه وتوجه آرائه أو تجعله مسخرا له. أيضا في المجال السياسي نحن رأينا ان يعني كيف ان الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية يعني تؤدي الى ما رأيناه، لا سيما ان احنا الان يعني من يصل لرئاسة الجمهورية يعني انت ما تيجي في صفات الخليفة او الامام في الفقه الاسلامي تلاقيه يجب ان يكون مجتهد وان يكون وأن يكون عدل وأن يكون ذو نجدة وكفاية. الآن اللي بيحصل أقل من كده بكتير، فلا بد من تقييد صلاحياته، لا بد من تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية. يمكن الدنيا كلها في عندهم نظام اسمه النظام الرئاسي ونظام اسمه النظام البرلماني ونظام وسط بينهما. النظام الرئاسي يبقى فيه صلاحيات للرئيس عالية، النظام البرلماني الصلاحيات للبرلمان أعلى، ولكن خد بالك سواء نظام رئاسي أو برلماني في كتير من القوى الإسلامية بتتجه للنظام البرلماني، لا بأس بذلك، في بيقول المختلط، وحتى الرئاسي ذاته اللي موجود يعني الرئاسي زي نظام أمريكا، يعني الشخصية التنفيذية رقم واحد هي الرئيس، لكن حتى في أمريكا مثلا يمكن بيطبق، وأنا دايما أقول السياسة أعقد نظريات سياسية هتلاقيها مطبقة في حياتك على مستوى الأسرة او على مستوى المجتمع فكرتها الرئيسية. طبعا صياغتها العميقة التي تناسب الدولة. يعني انت عارف في مثل صعيدي كان دايما بعض اخواننا يقولون يقولك كل عين وقدامها صوبة. هو ده السياسة اللي امريكا بتعملها. يعني هو عطي صلاحيات عالية جدا للرئيس لكن حاطي قصادها صلاحيات عالية للكونجرس انه يستطيع انه يوقفه متى انحرف بهذه الصلاحيات. فحتى النظام الرئاسي يعني اكبر نموذج للنظام الرئاسي مطبق حاليا النظام الامريكي وهو ليس كالنظام المصري السابق اللي فيه الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية وواقعيا هو رأس السلطة التشريعية لانه يمتلك حل البرلمان هكذا باي قرار يتغير. وبالتالي البرلمان اللي عارف انه لو شاغب الرئيس هيتحل بغض النظر ان هو كان برلمان قادمة بالتزوير وغيره ولكن الدستور نفسه كان دشن لهذا الامر حينما جعل من حق رئيس الجمهورية ان يحل البرلمان. طب انت دلوقتي خليت الجهة اللي مفروض بتراقب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يستطيع ان يحلها. فاذا لابد ان كنا بنتكلم على دستور جديد يهمنا في المقام الاول ان طبعا يكون في مرجعية الشريعة يهمنا ايضا ان يكون يعطي صلاحيات لرأس السلطة التنفيذية الجديد تخلي المركب تمشي. مش عايزين نوصل لاحوال بعض البلاد اللي كل شوية تغير وزارة كل شهرين ثلاثة ولكن في ذات الوقت يكون هناك اذا اعطي رئيس السلطة التنفيذية سواء كان الرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي رئيس الوزراء في النظام البرلماني او مشتركين معا الصلاحيات متوزعة بينهما لابد ان كل البرلمان دور قوي في انه يستطيع ان يتدخل اذا حدث انحراف ويبقى في الحالة دي بيبقى لها حالات موجودة. لكن السياسيين الاسلاميين ان شاء الله يتبنوا عموما ان النظام القادم لا يخرج لنا رئيس دكتاتور مع انه يخرج لنا رئيس قادر على انجاز مهامه وليس ايضا رئيس عاجز او لو اتخد بالنظام البرلماني كاملا يبقى رئيس وزراء ايضا قادر على انجاز مهامه وقادر على تسيير الامور. ايضا احنا كشعب عانى من قانون الطوارئ يعني 30 سنة كاملة. طبعا طول فترة حكم مبارك هو مسك بعد اغتيال السادات فصارت حالة الطوارئ نتيجة انه وده يعني ربما يكون مبرر لكن كان ينبغي ان يزول بمجرد انتخابه هو نفسه رئيس يعني وليس ان يطول طول فترة حكمه. طبعا قانون الطوارئ تم تسويقه على انه لن يستخدم الا ضد الاسلاميين وبالتالي سكتت كثير من القوى التي تزعم انها تدافع عن حقوق الانسان وعن الحريات والى الان بعضهم بيقول رجعوا قانون الطوارئ تاني خاص بالاسلاميين. فالمقصود انه قانون الطوارئ ينبغي ان يكون بالفعل طوارئ. يعني تخيل مثلا انت يعني كلمة طوارئ دي بمعناها اللغوي كده ان انت جيت في مؤسسة او في مستشفى او واعلنت حالة الطوارئ كل يوم يبقى معنى كده اما ان الناس تعيش حياة مستحيلة واما انها تبقى لا معنى لها. حالة الطوارئ يجب ان تبقى طوارئ. يبقى اذا في الحالة دي تكون هناك حالة قصوى تفرض وجوده وانه يحصل توافق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على الحاجة الى فرض الطوارئ وتفرض مدة مؤقتة تمشيا مع انها طوارئ لان الطوارئ دي معناها بتعطي للسلطات الشرطية والقضائية ان تتنازل عن بعض الضمانات لضمان الحريات. يعني أنا قانون الطوارئ كان استخدامه الرئيسي انه هو يعتقل افراد بلا محاكمة مثلا. فلا بد من مراجعة حتى بنود الطوارئ ذاتها. يعني ما هي الحالات التي تستوجب فرض حالة الطوارئ وفي حالة فرض الطوارئ ما هو الاستثناء اللي لا ينبغي ان يتوسع في الاستثناءات في حالات الطوارئ بحيث انها تستخدم في معاقبة المعارضين للنظام او تأديبهم مع انهم كانوا في معارضتهم ملتزمين بالقانون. ايضا نحن الان في اعتاب مرحلة جديدة ولابد ان السياسيين الاسلاميين يعني يدشنوا وضع جديد لسلطات مجلس الشعب او المجلس التشريعي. احنا في الواقع عايزين كل الناس تدرك حاجة مهمة جدا قلناها قبل كده ان مجلس الشعب ليس من سلطته ان يخالف شرع الله تبارك وتعالى. هذا من ناحية وذكرناها في مسألة الشريعة دي، مهم جدا الناس كلها تعرفها بحيث ما ينفعش بعد كده اي حد يحاول يقنعهم بحذف المادة التانية او تغييرها او وضع اي مادة تصادمها. محتاجين قناعة تامة حتى لو سميناه مجلس تشريعي. ولعلنا ربما ايضا في احدى حلقات هذا البرنامج اتكلمنا على هذه الصياغة التي الدقيقة جدا في مسألة التشريع من قول المستشار علي جريشة ان التشريع حق خالص لله ابتداء وحق للأمة ابتناء. يبقى التشريع الاشياء الواردة في الشرع حق خالص لله تبارك تعالى، ما ينفعش حد تاني يناقشها، وان استكمال مظاهر الحياة تشريعات المرور تشريعات الطاقة تشريعات الانتاج الزراعي تنظيم هذه الامور كلها هذا حق للأمة ابتناء. بعد ذلك تبني على الاساس الشرعي والأمة تكون بالشورى التي من آليتها الموجودة حاليا هي هذه المجالس ونحو ذلك. فلابد من التكريس دور المجلس النيابي انه يناقش المشكلات العامة وسن القوانين ويراقب اداء الحكومة، وليس كما كان يحدث قديما من انه بمجرد خدمة يسيرة رصف شارع او فعل كذا ينتخب الناس بعض الفاسدين او انه للقرابة او العصبية او نحو ذلك. هذا كله يعني منظومة اصلاح سياسي عملية ينبغي ان يتبناها السياسيون الاسلاميون، ومع يعني مزيد من البرامج الاصلاحية التي ينبغي ان يتبناها السياسيون الاسلاميون في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.